الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. القرآن أيها الإخوة كلام الله تبارك وتعالى، تكلم به وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على قلب الرسول الأمين. وهذا القرآن هو بين دفتي هذا المصحف، فالقرآن كلام الله مهما تصرف، إذا قرأه القارئ كلام الله، إذا سمعه السامع كلام الله، إذا كتبه الكاتب كلام الله، إذا حفظه الحافظ كلام الله. فهذا كلام الله تبارك وتعالى، وهذا المصحف الذي يضم كلام الله تبارك وتعالى وهو القرآن. وكتاب الله تبارك وتعالى ليس كأي كتاب، لا في مضمونه مما فيه من الذكر الحكيم، ولا فيما يتعلق به من آداب وأحكام. ليس عندما تمسك بكتاب الله تعالى كما تمسك بكتاب في الحديث، ولا بكتاب في السيرة، ولا بكتاب من هذه العلوم الدنيوية. فينبغي على المسلم أن يعلم الآداب والأحكام المتعلقة بالمصحف، ثم قبل ذلك يعرف تاريخ هذا المصحف، كيف وصل إلينا. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جبريل إذا نزل بالآية يدعو النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد كتبة الوحي، وهم كثيرون، وأشهرهم زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، فكان يدعوه ويقول: اكتب هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. كانوا يكتبون في الرقاع وعلى الحجارة وعلى عسب النخيل، وعلى العظام والأكتاف. فكان هذا الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، ففي يوم اليمامة استحر القتل في القراء، فخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يضيع القرآن، فأمر باستشارة الصحابة بجمع القرآن من هذه الأشياء المكتوب فيها، فكتب في صحف. فتأملوا، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في الحجارة في كذا في كذا، لكن في عهد أبي بكر كتب في صحف، ليس في مصحف، في صحف. وبقيت هذه الصحف في زمن أبي بكر وفي زمن عمر، فلما قتل عمر رضي الله عنه جعلها عند ابنته حفصة أم المؤمنين. فلما كان في زمان عثمان اختلف الناس في القراءات، كانت هناك قراءات تناسب لهجات العرب، فاختلف الناس في القراءات، فجمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد بملأ من الصحابة، ومنهم علي رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: يا أيها الناس لا تغلوا في عثمان، فوالله ما فعل الذي فعل إلا على ملأ منا جميعا. هذا المصحف هو الذي جمعه عثمان، ولذا يسمى المصحف ليش؟ العثماني. والحمد لله في زماننا صار في المساجد وفي البيوت يعني نسخ لا تعد ولا تحصى من المصاحف. الذي يجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن هذا القرآن منقول بالتواتر، وأن من أنكر منه حرفا واحدا كفر، بل من استهزأ بشيء منه. وللأسف هناك بعض المسلمين لا يتنبهون لهذا، فبعضهم ينكت بآيات من القرآن. أذكرهم بهذه الآية، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلنحذر هذا. وأما الآداب والأحكام أيها الإخوة، فأولا هذا القرآن، هذا المصحف لا يمسه إلا طاهر. إن كان الإنسان على غروضه لا يمس المصحف، وإن كان على جنابة فمن باب أولى، لا يمس ولا يقرأ. وإن كان محدثا حدثا أصغر فيجوز له القراءة دون أن يمس المصحف. ولا يدخل في هذا كتب التفسير، كتب التفسير يجوز أن تمسها على غير طهارة. وكذلك في الآلات الإلكترونية، المصحف إذا كان في الهاتف فيجوز لك أن تمسه، أن تمس الهاتف وأنت على غير طهارة. فهذا أولا. ثانيا لا يدخل بالمصحف الحمام، لأن هذا من تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى، والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأيضا لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو، الأرض التي بينها وبين المسلمين حرب. وأما الآن فالحمد لله بين الدول علاقات، فيعني ذلك محفوظ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله، مخافة أن تناله أيديهم. ومن ذلك أيها الإخوة أن المصحف إنما هو للقراءة، لا لأن يوضع في البيوت على الأرفف، ولا تزين به السيارات. بعض الناس يزين البيت والسيارة بالمصحف، لا، المصحف إنما هو للقراءة فيه والعمل بما فيه. أيضا مما يتعلق بالمصحف ما يتعلق بتقبيل المصحف، نجد بعض المسلمين وهذا يعني من حبهم للقرآن يقبلون المصحف، ومنهم من يسجد عليه، ومنهم من يقلبه هنا وها هنا وها هنا. هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. وأيضا أيها الإخوة البعد عن كل حال وهيئة تنافي تعظيم المصحف، فلا يوضع المصحف على الأرض ولا يمكن من الأطفال يعبثون به. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى اليهود، لما ذهب إلى اليهود في مدراسهم، مدراسهم البيوت التي يتعلمون فيها، فطلبوا منه أن يحكم فيهم، فقال: هاتوا التوراة. فأتوا بالتوراة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة، فانتزع الوسادة من أسفله ووضع عليها التوراة وقال: آمنت بك وبالذي أنزلك. فإذا كان هذا في التوراة فكيف بالقرآن؟ أيضا مما يتعلق بالمصحف يعني توريثه، هناك سبعة أمور تجري على الميت في قبره بعد موته، سبعة أمور ونحوها: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته، وفي الحديث الآخر: أو بيتا لابن السبيل بناه. وأيضا أيها الإخوة الإكثار من التلاوة في المصحف، حتى ولو كنت حافظا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. ولا تقل لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مصحف، بل قل أن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون للمسلمين مصحف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعظم حدوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا.